أسمائك الرحمن قوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مجلس من مجالس رمضان، هذا المجلس الذي نستضيف فيه فضيلة الدكتور سعيد بن غليفص، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبياكم، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
كما تعودنا في هذه المجالس، المجالس الرمضانية، نقدم للمشاهد وجبة ثقافية ودينية إن شاء الله خفيفة تعود عليه بالنفع، ونعرض ما نستطيع في خلال هذه الساعة. نحن في هذا الشهر الكريم، في بعض الأحاديث ورد ذكر أو تسمية هذا الشهر بشهر الصبر. نريد أن ندخل من هذا المدخل إلى موضوعنا الذي سوف نطرحه بعد قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وراحة للنفوس المطمئنة وسببا موصلا إلى الجنة، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وقام وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد، فها نحن نعيش ليالي رمضان، هذا الضيف الذي يمر بنا سريعا فهو خفيف الظل. أيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل في الرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا، وصرت في قابل في غير حالي، أتجدني مع الأحياء حيا أم تجدني في اللحد بالي. هذا الشعور ينبغي ألا يغيب عنا كثيرا، وأن يصوم كل منا صيام مودع، وأن يقوم رمضان قيام مودع. وإذا دعتك نفسك إلى التقاعس والتكاسل فعظها، وقل لها لربما لا أعرف رمضان غير هذا الرمضان، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكوني. ورمضان مدرسة عظيمة يتعلم فيها المؤمن والمؤمنة من الحكم والدروس والعبر ما لا يخفى، ومن ذلك أنه شهر الصبر. يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه: من لا صبر له لا إيمان له. يقول: وجدنا خير عيشنا في الصبر. ويقول شيخ الإسلام: منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. لذا يشعر المؤمن بغيره ويصبر نفسه على طاعة الله. وقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وذكر الله جل وعلا أنموذجا في كتابه الكريم على صبر أحد الأنبياء وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حينما رأى الرؤيا فامتثل لأمر الله، فتلى إسماعيل للجبين، امتثل، وهذا صبر على طاعة الله. كذلك النوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله، وذكر الله لنا أيضا في القرآن أنموذجا كريما لنبي كريم وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، لما راودته امرأة العزيز قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فكل معصية تحتاج إلى أن الإنسان يصبر لئلا يتلطخ بها ويقع. كذلك صبر على البلاء، فهذا أيوب ذكر الله عنه في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. فهذه أنواع الصبر. ويقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
جميل. قد لا يتخيل الإنسان حياة بدون صبر، لأن الحياة إنما طبعت على كدر وعلى ابتلاء، وهذا هو مدخلنا على موضوعنا اليوم الذي هو الابتلاء، وكيف يكون الإنسان صابرا عند ما يبتليه الله عز وجل. نعرج على الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره.
لا شك أن هذا من أعظم الوسائل التي يتسلى بها أهل الإيمان. والإنسان معرض للبلاء، وهذه الدنيا جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. يقول جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذا هي دار امتحان، والدنيا إذا حلت أو حلت وإذا جلت أو جلت، وإذا كست أو كست، لا يعرف لها وجهها، ودوام الحال من المحال. والبلاء لربما كان ظاهرا يعلم الناس به، ولربما أيضا كان باطنا لا يعلم به إلا الله سبحانه جل في علاه. وأيضا الله جل وعلا يبتلي بالحسنات والسيئات، فالغني يبتليه الله بالغنى، والفقير كذلك يبتلى بالفقر، وهكذا. فالابتلاء معرض له المؤمن في هذه الحياة، ومن أعظم ما يتسلى به المؤمن والمؤمنة حينما يبتلى ويمتحن ويرى البلاء والامتحان يقع على أمة الإسلام في كل مكان، فليعلم أن مما يسليه الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. والقدر هو سر الله في خلقه، إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أذكر حادثة وقعت قبل عدة أعوام، وهي لأحد الأشخاص حجز على الطائرة ففاتته الرحلة، فعاد منكسر الفؤاد حزينا مغموما ومهموما، فرجع لوالدته فقالت: الخيرة فيما اختاره الله. فنام وما هي إلا سويعات، فإذا بالخبر يذاع أن الطائرة قد احترقت بجميع ركابها. فلما سمعت والدته الخبر ذهلت، فأتت إلى فلذة كبدها تبكي وتضمه وتقول: احمد الله على السلامة. فإذا بها تقول له: احمد الله يا بني. تهزه على فراشه فإذا بها تهز جثة هامدة قد فاضت روحه إلى بارها. وكما قيل: المكتوب ما عنه مهروب. فمهما يكون عند الإنسان من الحذر، إلا أن القضاء والقدر سيقع، ولكن نحن نؤمن بالقضاء والقدر ونبذل الأسباب المشروعة. جميل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل.
جميل. إذن أنتم عرجتم على الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن أساس من أركان الإيمان، وذكرتم قبل قليل أن هناك بلاء عام وبلاء خاص. بعض الناس قد يلتفت إلى البلاء الخاص به نفسه، ولا يلتفت إلى ذاك البلاء الذي يعم بالمسلمين، ويربطه بالقضاء والقدر، وأن هذا قضاء وقدر من الله عز وجل، وأن على الإنسان أن يفعل ما يستطيع ولا يؤاخذ بما لا يستطيع.
نعم، كما قيل: القضاء والقدر يحتج به في المصائب، ولا يحتج بالقضاء والقدر في المعائب.
صحيح.
لما سرق ذلكم الرجل في عهد عمر فقال: لما سرقت؟ قال: قضاء وقدر. فقام عمر فأقام عليه الحد.
جميل.
فلما قطعت يده قال: لما قطعت يدي؟ قال: قضاء وقدر.
أي
نعم.
جميل. إذن ندخل إلى أمر آخر، وهو نحن نحتاج في هذه الأمور الإيمانية أن نكون على قدر كبير من الوضوح، وعلى قدر كبير من العمل بها. حسن الظن بالله عز وجل، هذا الأمر العظيم، والعمل القلبي الذي قد يكون مغيب بعضه أو جزء كبير منه لدينا أو لدى المسلمين عموما في الابتلاء. أين حسن الظن بالله عز وجل؟
جميل، هو ركن أساس. فالله جل وعلا عند ظن عبده به
سبحانه.
والصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يبشر بعضا بالفرج في أحلك الساعات وأضيق الأوقات. قيل لأحد الأعراب وهو في مرض موته، قيل له: أحسن الظن بالله، وكما تعلمون أن أصدق الكلمات هي التي تقال عند الممات.
صحيح.
فقال: ويحكم، كيف لا أحسن الظن بالله وأنا لم أرى الخير إلا منه.
الله أكبر.
لذا الله عز وجل بين عوار المنافقين وفضحهم في كتابه، وذلك لما كسر النبي عليه الصلاة والسلام في أحد وشج وجهه الشريف وسال دمه الطاهر، قالوا من سوء ظنهم: إن دين محمد سيضمحل، لو كان على حق لما أصيب. فقال الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لذا يحذر الإنسان من سوء الظن بالله جل وعلا، ولو أنه لم يتحدث، فهو عمل قلبي. البعض من الناس ما يرضى بما قسم الله، فيأتيه الشيطان يقول: أنت تستحق أكثر مما أعطاك الله جل وعلا، وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. كذلك حينما ترى الابتلاء والمحن تقع على المسلمين كما يحدث الآن في أرض الشام وأركان، نسأل الله أن يعجل لهم بالفرج والتمكين، فإن البعض من الناس يقول أين الله، وهذا من سوء الظن بالله جل وعلا. وإن المؤمن لا يقول والله أن الله جل وعلا لن يترك هذه الأنفس التي أزهقت تذهب سدى، ولا تلك الأعراض التي انتهكت، بل أن الله يغار إذا انتهكت محارمه. والله يقول ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هنا يعني حادثة وقعت لأحد الأشخاص ولزوجه، وكان في حالة من الضنك والجوع والفقر والعوز والحاجة، فجلس هو وزوجه على قارعة الطريق لا مأوى ولا غذاء، فرفع يديه من حسن ظنه بربه، قال يا رب إني جالس كما ترى، وزوجي جالس كما ترى، وبطني ضامر كما ترى، فما ترى يا ربنا فيما ترى. فالله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده
سبحانه وتعالى. ناخذ اتصالا من السعودية من الأخ أبو مسعود. فضل أبو مسعود.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله.
كيف الشيخ؟
حياك الله.
السلام عليكم، كيف الحال؟
الله يحفظك.
الله يجزاكم على هذه الحلقة ويوفقكم إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
عندي مداخل مع الدكتور، الله يجزاك خير.
تفضل تفضل.
هلا دكتور،
حياكم الله وبياكم.
الله يوفقك ويسلمك إن شاء الله.
اللهم آمين. وإياك أجمعين.
نحبك في الله.
أحبك الله.
ما هو أجر يا شيخ، عندي سؤال، ما هو أجر المبتلى الصبع على الابتلاء، ما هو أجره؟
جميل. أحسن. سؤال آخر أبو مسعود.
نعم أبوي.
سؤال آخر.
الله يجزاك خير.
الله يعطيك العافية. جزاك الله خير. شكرا مسعود. نأخذ إجابة أبو مسعود وبعدين نرجع إن شاء الله الحديث هنا. أجر الصبر على الابتلاء. الصبر.
يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب أي مرض، ولا نصب أي تعب، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولعلي أن أنبه على أمر، يعني استمعت والأخ وفقه الله وإياكم لما يحب ويرضى يدعو ويقول إن شاء الله، والمأمول أن الإنسان إذا دعا لنفسه أو لغيره ألا يستثني في الدعاء، وأن يعزم المسألة، لأن الله لا مكره له، فإن شاء الله تقال في الخبر، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما الدعاء سواء لنفسك أو لغيرك فادعو ولا تقل إن شاء الله. ومن اللطائف كان أحد كبار السن يدعو لي ويقول جزاك الله خيرا إن شاء الله، غفر الله لك ولوالديك إن شاء الله، فبينت له، فلما انتهيت قال جزاك الله خيرا إن شاء الله، وقلنا عدنا إلى ما كنا.
إن في مثل هذه الأخطاء تعود عليها الناس وأصبحت في اللسان لا يستطيعون. نعود إلى موضوعنا. نحن قبل قليل تحدثنا عن حسن الظن بالله عز وجل، هذا الأمر العظيم والعمل القلبي الكبير الذي لا يتشبث به إلا المؤمن. وكما ذكرتم قبل قليل أن من يضعف لديه هذا الظن، حسن الظن بالله عز وجل، قد يشابه المنافقين في عدم حسن ظنهم بالله عز وجل. قبل قليل الأخ كان يسأل عن ماذا يلاقي الصابر على البلاء. نحن نريد أن نتحدث عن الصبر، ما هي الصبر والاحتساب عند أي بلاء يحدث.
جميل. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني امرأة أصرع فادعوا الله أن يكشف ما بي. فقال لها عليه الصلاة والسلام أتصبرين ولك الجنة؟ قالت سأصبر يا رسول الله ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فكانت رضي الله عنها تصرع ولا تتكشف. وكم في هذه الحادثة من الدروس والعبر لأخواتنا، ولا سيما أن البعض منهن تخرج عينيها أو تضع العباءة على كتفيها أو تلبس البنطال والضيق والشفاف أو تخلو بغير محارمها. يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يرحن رائحتها. فالمرأة في الإسلام جوهرة مصونة محمية مكرمة، أما المرأة في غير الإسلام فهي بعرة مرمية في الطريق، الكل يطأها بقدمه، لا قيمة لها كالمزبلة، الكل يرمي فيها قادراته. فالإسلام أعطى المرأة المكانة التي تليق بها. فكم في هذه الحادثة المرأة التي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله ألا أتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف، صابرة ومحتسبة.
جميل. بعض الناس، وأكيد أنه من العامة، لأن هذا السؤال أو هذا هذه الإجابة لا يقولها إلا إنسان ليس مؤمنا بالله عز وجل إيمانا كاملا، إذا قلت له في بلائه اصبر قالت: ما عندكم إلا الصبر، أعطوني حلا آخر.
لا شك أن الصبر الجميع سيصبر، ولكن صبر أهل الإيمان يختلف. جميل. صبر باحتساب.
نعم.
وإلا فجميع الناس سيصبر بما قدر الله جل وعلا
رغم عنه.
إيه نعم. ولكن المؤمن يحتسب الأجر، لذا قال العلماء: المصاب، لأن جميع الناس سيصابون، ولكن المصاب الحقيقي المصاب من حرم الثواب.
صحيح.
أن تجتمع عليه المصيبة ويحرم ثوابها.
وبعد مدة سيسلو كما تسلو البهائم.
لا شك.
طيب، ندخل إلى أمر عظيم وهو الدعاء وصدق اللجأ إلى الله عز وجل، ولكن بعد هذا الاتصال تسمحنا دكتور. أبو راكان من السعودية، تفضل أبو راكان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير أخ فيصل.
مرحبا بك.
ممكن داخل الشيخ؟
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله وإياكم.
الله يجزاك خير ويبارك فيك.
وإياك.
هل من الابتلاء يا شيخ ابتلاء الرجل في دينه؟ المبتلى في دينه؟
طيب، شاكرين لك أبو راكان.
شكرا.
هذا السؤال يقودنا إلى ربما مفهوم لدى الناس أن الابتلاء هو الابتلاء في مال أو ابتلاء في مسكن أو غير ذلك، لكن الابتلاء في الدين قد يغفل عن الناس.
لا شك أن أعظم البلاء هو أن يبتلى الإنسان في دينه. الله يقول: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويقول جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومصيبة الدين التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجد الشخص عياذا بالله يحب المعاصي ويحب أهلها ويتعلق بهم ويكره الطاعة وأهل الطاعة. هذه المصيبة عياذا بالله هي مصيبة الدين، نسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. ولا شك أن الإنسان يبتلى على قدر دينه، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل.
جميل. نعود إلى نقطتنا التي قبل الاتصال، الدعاء صدق اللجأ إلى الله عز وجل هو من الحلول العظيمة والأدوية الناجعة إن شاء الله بعد الابتلاء.
يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا أحزبه أمر اشتد عليه كرب كان يفزع إلى الصلاة، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة.
والصلاة هي الدعاء.
نعم. وكما حدث حينما رفع يديه يناجي الله في غزوة بدر الكبرى التي أعز الله بها الإسلام وأهله يوم الفرقان، كان يدعو الله حتى سقط رداؤه، وكان الصحابة يتعجبون من إلحاحه على الله سبحانه وتعالى. لذا إما أن يستجاب لك وأنت تدعو، وإما أن يصرف عنك سوء قد قدر عليك، وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة. لذا قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر من الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، أي في استجابته وعطائه سبحانه وتعالى. ومن الأدعية من لزم الاستغفار، حديث رواه أحمد في المسند: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وفي رواية: ورزقه من حيث لا يحتسب. والفرق بين الهم والحزن أن الهم يكون على أمر مستقبل لم يقع، أما الحزن فيكون على أمر قد قضى وانقضى. إذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. كذلك كثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام من أسباب تفريج الهموم، ومعنى صلاة الله على النبي أي ثناء الله عليه في الملكوت الأعلى. لذا يقول أبي بن كعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي؟ لأنه كان يستغرق وقتا في الدعاء. أجعل لك الثلث؟ قال: إن زدت فخير لك. قال: أجعل لك النصف؟ قال: إن زدت فخير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. لذا الإنسان يفزع إلى الله ولا يشكو إلا إلى الله، لأنك إما أن تشكو إلى صديق فيحزن أو إلى عدو فيفرح. ماذا قال الله عن يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
جميل. وهذه النقطة بدنا نؤكد عليها، وغفلة كثير من الناس عن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون يكثر الذكر يكثر الاستغفار، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون غافلا عنها، مع أن هذا الحديث عظيم في كفاية الهم ورفع الدرجة.
صحيح. الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فحري بالإنسان ألا يغفل، كما كره العلماء أن يصلى عليه بلا سلام أو يسلم عليه بلا صلاة. لذا الله يقول: صلوا عليه وسلموا تسليما.
جميل. النبي صلى عليه الصلاة والسلام، ونحن نتحدث عن الصلاة عليه، هو من أعظم الناس بلاء ومن أعظمهم صبرا، بل هو أعظمهم صبرا. كيف نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مصائبنا التي وإن كبرت وإن عظمت لا لن تكون بمقدار ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن مما يسلي أهل البلاء والامتحان من المؤمنين والمؤمنات التأسي بما حصل من عظيم البلاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فلسنا أحب إلى الله من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا أكرم على الله من رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الذي ابتلي في الله بلاء عظيما، فإنه قد نشأ يتيما. وأيضا عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى الله حوصر في الشعب حتى أكله والصحابة أوراق الشجر، وربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع، وأدميت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، ووضع عليه سل الجزور. يقول راوي الحديث: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع عليه سل الجزور، فأخذ كفار قريش يقهقهون ويضحكون، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم من سجوده، وكان ساجدا عند الكعبة، فيرفع يديه يدعو عليهم بأسمائهم. لما قام أشقى القوم ابن أبي معيط فوضع السلع، يقول راوي الحديث: فدعا عليهم بأسمائهم، فرأيتهم قد جمعوا يوم بدر في القليب. ووقف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا.
جميل.
فقالوا: يا رسول الله، أو تخاطب جثثا هامدة؟ فقال: والله إنهم لا أسمع لي منكم.
الله أكبر.
النبي عليه جميل. الصلاة والسلام.
نستأذنك دكتور، والحديث سوف يطول، معنا الأخ يوسف من السودان. تفضل يوسف. تفضل يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله ألف خير يا
مشايخ.
بسأل الشيخ من سؤال عسى أن يفيدني فيه إن شاء الله.
تفضل.
بسأل الشيخ من سؤال عسى أن يفيدني فيه إن شاء الله.
سمعنا من الهاتف. سمعنا من الهاتف. سمعنا من الهاتف. الله يحفظك.
كويس إن شاء الله.
تفضل.
بسأل الشيخ إن الإنسان إذا أراد أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
فهل يستخدم يعني السبحة، نحن هنا نسميها إن شاء الله في السودان، فما رأي الشرع في المذبحة؟ يعني الإنسان طيب. يسبح بسبحة
طيب.
أو يسبح بالأصبع طيب. وأريد أن أزاله إن يعني الإنسان دائما لما يكون يعني بيستخدم اللي هي السبحة يعني بيتذكر ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم
فيه
كثير بها إن شاء الله
طيب.
فما رأي الدين في السبحة؟
طيب تستمع الجواب يوسف، شاكر لك، شكرا جزيلا لك. الأخ يوسف من السودان يسأل عن، وهو قبل قليل يسمع عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول استخدام السبحة للصلاة لعدد مرات الصلاة،
نعم،
ويقول أنها تعينني وتذكرني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الأذكار عموما.
لا شك أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام،
الصلاة والسلام،
وكان يعقد التسبيح بيمينه وكان يقول إنهن مسؤولات مستنطقات. أما قضية التسبيح بالمسبحة فإذا كانت للتذكير فرخص فيها بعض أهل العلم، وإن كانت بالأصابع فهو أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأذكار فإن الإنسان يذكر ربه لمفرده، أما الأذكار الجماعية فإنها من البدع المحدثة التي وقع فيها بعض المسلمين، فتجد أن الإنسان يقول الله 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 أو يقول هو هو أو يجتمعون بذكر واحد ويرفعون أصواتهم، وكل هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعود إلى محورنا وهو كيف كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى
والبلاء. لا شك أنه ضرب لنا أروع الأمثلة عليه الصلاة والسلام، فيسعنا ما وسع النبي صلوات ربي وسلامه عليه الذي اشتد عليه البلاء، فأخرج من مكة وهي أحب البقاع إليه، وماتت زوجه خديجة، ومات عمه أبو طالب الذي كان يناضل عنه، وسمي ذلك العام بعام الحزن، اجتمعت الأحزان على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، دس له السم وسحر صلى الله عليه وسلم، وكان يوعك من شدة الحمى كما يوعك الرجل، يعني من شدة ما يجد كما يوعك الرجلان من شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام من البلاء والامتحان. كذلك مات جميع أولاده في حياته، ذاق الحزن عليهم عليه الصلاة والسلام. وأذكر موقفا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظيم البلاء، وذلك حينما مات جميع أولاده حال حياته، وجميع أولاده من خديجة سوى إبراهيم فإن أمه مارية القبطية.
نعم.
صلى الفجر بالصحابة وقد بلغ 61 عاما عليه الصلاة والسلام، فبشر الصحابة أني رزقت الليلة بمولود وأسميته على أبي إبراهيم، فدفعه إلى مرضعة لترضعه وكان يتعاهده، فلما بلغ إبراهيم 4 أشهر فإذا به يحتضر، فإذا بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام الذي ابتلي، فإذا به يضمه ويشمه ويقبله ونفسه تقعقع، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضم إبراهيم ويشمه ويقبله وعيناه الشريفتان تذرفان الدمع عليه الصلاة والسلام، ويقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لا محزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. كذلك من المواقف العصيبة والابتلاء والامتحان الذي حصل لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام لما عاد من الحديبية، أنزل الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد بهذا الفتح أي صلح الحديبية، لأنه كان توطئة لفتح مكة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يزور قبر أمه فيبكي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي، فارتج على الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فإذا بهم يجهشون بالبكاء، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي. ابتلاء وامتحان عظيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام تعرض أيضا لحادثة الإفك التي ابتلي وابتليت بها أمنا عائشة رضي الله عنها، الحصان الرزان أم العفاف التي غار لها رب العزة والجلال من فوق 7 سماوات فأنزل براءتها في سورة النور في 10 آيات تتلى إلى يوم البعث والنشور. ابتلي عليه الصلاة والسلام.
من أعظم الابتلاء أن يبتلى الإنسان في عرضه، في عرضه الشريف،
لا شك. فالله جل وعلا غار لأمنا عائشة، وانظروا إلى ثمرة الصبر والاحتساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتلى هذا البلاء العظيم، ويتأخر نزول الوحي ما يقارب شهرا، ثم بعد ذلك ينزل الله براءتها رضي الله عنها وأرضاها. فهذه الدروس والعبر التي تحصل والحوادث والمحن لم تثني النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، بل أنه أرى الله جل وعلا من نفسه خيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأينا الابتلاء إما قد وقع علينا أو على غيرنا من المؤمنين الذين يضطهدون في دينهم. نعم، وقد رأينا هذا في هذا الزمان.
جميل جميل. أستاذنك دكتور سعيد، الأخ خالد بن سعيد معنا.
معك خالد بن غليف، الله يحفظك.
تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك وبارك فيك وفي فضيلة الشيخ دكتور سعيد بن غليف
وإياك
وإخوة المستمعين والمستمعات.
حياك الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أنا أوصي نفسي وجميع إخواننا المسلمين بالصبر، وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقول العلماء الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم من الصابرين الشاكرين على جميع الابتلاءات وجميع هذه الأمور وجميع إخواننا المسلمين في كل مكان.
اللهم آمين. شكرا. تفضل.
فالإنسان لابد أن يصبر على طاعة الله، ويصبر أيضا عن المعصية، ويصبر كذلك عن أقدار الله المؤلمة. كما طرأ على بالي هذه القصة التي عن أم سلمة رضي الله عنها، حينما توفي زوجها أبا سلمة رضي الله عنه، فحزنت وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصابه مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. فتقول في نفسها رضي الله عنها: من خير من أبي سلمة؟ هي تقول ليست تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن من قال هذا الدعاء فالله سبحانه وتعالى يبدله فرحا. فما لبثت أيام بعد انتهاء عدتها رضي الله عنها إلا وحبيبنا وقدوتنا قرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي لخطبتها لنفسه، اللهم صل وسلم عليه. ففرحت وسرت بهذا الأمر، ولكن قالت: يا رسول الله، إنني امرأة كبيرة وذات عيال وبي غيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الذي أصابك فقد أصابني وهو الكبر، وأما أبناؤك فأبنائي، وأما الغيرة فسأدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهبها عنك. فسرت وسعدت بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أم المؤمنين. فالصبر هو كمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. فعلينا جميعا نصبر ونحتسب ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومن صبر لا يخسر أبدا، يكسب جميل، وكما قيل: ففي الصبر ثنتين، تكسب جميل وتأخذ الحق وافي. فالإنسان يصبر ولا يندم أبدا من صبر. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يعينهم الله على الصبر، ويعيننا وإياكم على الاجتهاد في هذه الأيام المقبلة، أيام عشر ذي الحجة، ليس أيام عشر رمضان عفوا، أيام عشر رمضان، ليالي فاضلة التي فيها ليلة القدر. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ممن يكون عتقاء من النار، عتقاء الله من النار. وكما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم على هذا البرنامج المفيد. وأشكركم جميعا، كما أوجه الشكر أيضا لفضيلة الدكتور سعيد بن غليف حفظه الله، وأسأل الله لنا ولكم المزيد من التوفيق، ولجميع إخواننا المسلمين في كل مكان، وعذرا على الإطالة. كما لا أنسى أن أدعو لوالدي الحبيبين ووالديهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياهم من عتقائهم من النار، وجميع إخواننا المسلمين. وأسأل الله التوفيق للجميع ولعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا للأستاذ خالد على هذه المداخلة. من ضمن ما تحدث عنه الأستاذ خالد وبودنا نركز عليه، وهو التواصي على الصبر.
لا شك
قد يكون الإنسان يصبر ولكن لا يجد من يواصي على ذلك.
أشكر أخي الشيخ خالد بن غليف صفقه الله، وأتذكر دعوة موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فلا شك أن التواصي أنه من أسباب النجاة من الخسارة، أي يوصي بعضنا بعضا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي ابتلي وهو إمام أهل السنة والجماعة، يقول ثبتني الله جل وعلا بوصية رجل فاجر، قال اصبر يا إمام فإنك على الحق. فنحن بأمس الحاجة إلى أن نتواصى، أن يوصي بعضنا بعضا. ويذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يئن في مرض موته، فطلابه قرأوا عليه أن طاووس بن كيسان وهو من سادات التابعين كان يعد الأنين من الشكوى لغير الله.
الله أكبر.
فيقول طلابه لما سمع الإمام تلك المقولة لم يئن حتى مات، لأن الذي يئن يشكو الخالق إلى المخلوق. فلا شك أن التواصي أنه من أسباب النجاة، وهو أمر عظيم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم.
جميل. نحن في الدقائق الأخيرة من البرنامج نحاول أن نتحدث عن أمر تحدث عنه الأستاذ خالد، وهو بعد الاتصال. طيب، أم سالم من السعودية، تفضل يا أم سالم. أم سالم معنا؟ نختم. طيب، كان معنا اتصال وانقطاع، لكن نعود إليه مرة أخرى إن شاء الله. قبل قليل تحدث الأستاذ خالد عن بعض الثمرات للصبر، وأن الصابر دائما هو الكسبان.
لا شك.
بودنا نتحدث عن ثمرات الصبر حتى المشاهدين الآن معنا ومعنا الأخت أم سالم، نعود لها مرة أخرى. تفضل يا أم سالم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يتقبل منا ومنكم.
وإياكم وإياكم، تفضل.
أنا يا شيخ ودي أتكلم، يعني أنا صراحة ودي أستفسر، هل الابتلاء يكون للمؤمن أو للذنوب؟ يعني أنا أعيش يعني في حالة، أنا عندي زوج أمي يعني يهيني الله يهيني، يعني حتى يعني في رمضان وفي قبل يعني يسمي يعني أشياء يعني أسلوب يعني سوء خلق، يعني سواء سويت شيء أو ما سويت شيء. فأنا إذا حسيت هالحالة اللي أكون لمدني ذا، يعني يا ربي لك الحمد أستاذك نفسي، يعني أنا كثير تذكر وأنا يعني أفكر نفسي يقول خافني أذنب، أنا ما أحس بنفسي.
طيب أم سالم،
طريقة يا شيخ التعامل مع الزوج، يعني إذا كنت أنا يعني صايمة وأنا ودي أفسد أجري يعني.
طيب أم سالم، لو تختصرين السؤال ترفعين الصوت فقط حتى نسمع ما تقولين بالضبط.
الصوت مو واضح يا شيخ.
إيه، ارفع الصوت قليلا واختصروا لنا السؤال.
طبعا انا اقول يا شيخ، انا اذا كنت انا مبتليه بزوج يعني يهيني يعني واي يترقب علي بألفاظ بذيئة، يعني وش كيف اني اعرف انا هل انا مبتلاه، او مثلا كيفني أقدر أن أعرف هل أنا مذنب أو أنا
الله يشبهني أو أنا يعني. الآن ما يصب الإنسان لا يدري هل هو ابتلاء من الله عز وجل ويصبر، أو أنه كذلك عقوبة على معصية، تقصدين؟
إيه، هذا اللي يقصد يا شيخ. وكيف التعامل يا شيخ؟ يعني كيف يصبر يا شيخ؟ لأن يعني كيف يتعامل معه؟ هل أنا يعني حتى اليوم يعني يهيني يا شيخ؟ وش الطريقة؟ يعني أنا صرت أقول له جزاك الله خير، وفي نفس الوقت يقول حسبنا الله ونعم الوكيل يعني قدامي، يعني أبي يعني يتعب.
طيب أم سالم، نسأل الله عز وجل أن يحسن العشرة بينكما وتستمعين لإجابة الشيخ. الشيخ السؤال واضح.
يقول أحد السلف، يقول والله إني لا أرى أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. ولا شك أن الذي ليس فيه خير لأهله ليس فيه خير للناس، والبلاء يمكن أن يكون امتحانا ورفعة للدرجات، ويمكن أن يكون عقوبة، من يعمل سوءا يجزى به. فالإنسان يراجع نفسه ويستغفر الله، وأيضا ما يؤتى إلا من قبل ذنوبه لا شك. فالمعصية تبعدك عن الله، والطاعة تقربك من الله جل وعلا. وإني لأوجه النصيحة للإخوة والأخوات، هناك حالات للعنف في بعض البيوت والظلم والقسوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان كما يدين يدان، إن كان رحيما فإن الله سيرحمه، وإن كان لطيفا فإن الله سيلطف به. وإن كان يتجاوز فإن الله سيتجاوز عنه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وليس هناك زوجا كاملا ولا زوجة كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والله يقول: وعاشروهن بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته يوم عرفة استوصوا بالنساء خيرا. فأنا أوصي الإخوة أن نستفيد من شهر رمضان بالصبر حتى في حسن التعامل في البيت مع الأبناء والبنات، لتكن تلك البيوت واحة للطمأنينة والسعادة، وليرحم بعضنا بعضا، ولنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لأم المؤمنين عائشة: إني لا أعرف إذا كنت راضية عني أو مغضبة. قالت: وكيف؟ قال: إذا كنت راضية تقولين نعم وربي محمد، وإذا كنت مغضبة تقولين لا وربي إبراهيم. فابتسمت قالت: والله ما أهجر إلا اسمك. في الكلمة الطيبة صدقة. والإنسان يعني لن يبقى إلا ذكره بعد موته، والاجتماع بعده افتراق. فالإنسان يحسن من أخلاقه. وإني بالمناسبة لا أدعو نفسي يعني وإخواني وأخواتي، ولا سيما مع قدوم هذه العشر وهي القلب النابض لرمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله بالعبادة. ومما لا ينقضي منه العجب أن بعض الأسر تضيع ليلة القدر بسبب حذاء تبحث عنه في الأسواق، وتضيع ليلة القدر بسبب فستان. فيمكن الإنسان أن يقضي حاجيات العيد بعد العصر أو قبيل العشر ليتفرغ هو وأهله لتلك الليالي التي فيها ليلة القدر. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا وافقت تلك الليلة ما أقول؟ فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهي فرصة أن يعفو بعضنا عن بعض، لعل الله أن يعفو عنا. فنحن ندعو الله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فكيف تريد أن يعفو الله عنك وأنت لا تعفو عن الآخرين؟ فهي فرصة للعفو والتسامح بيننا جميعا.
جميل. قبل قليل في اتصال الأخت أم سالم، اتضح من كلامها أنها امرأة عاقلة وتريد الخير لبيتها. نحن ندعوها للصبر والاحتساب، وأن تتلمس كذلك حاجيات زوجها وما يسعده، فربما إن شاء الله أن يكون هذا أدعى إلى التوافق بينهم.
لا شك، ولن تندم أبدا حينما تعمل بهذه الوصايا، فإنها ستربح. لأن المؤمنة العاقلة الحاذقة هي التي تسعى إلى البناء، ما تسعى إلى الهدم. فالهدم يكون سهلا، أما البناء فيكون صعبا. ولكن سترى عواقب هذا الصبر بأن يسخر الله لها زوجها ولو بعد حين، وسيعرف قدرها. والله عز وجل لن يخيبها أبدا.
جميل. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة رضي الله عنها كيف صبرت معه وكيف صدقته يوم كذبه الناس، فالإنسان سوف يحمد ما تقدمه زوجته، وكذلك الزوجة ستحمد ما يقدم الزوج.
خديجة بنت خويلد، هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها، أم المؤمنين،
أسوة لكل النساء،
لا شك حتى. وهي يعني أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة بالإجماع، بل أنه لا يروى أنها رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم في كلام أو آذته في خصام، حتى أن لها خصيصة ليست لغيرها من النساء، وهي أن الله عز وجل أقرأها السلام. قال جبرائيل عليه السلام: يا رسول الله، أقرأ خديجة من ربك السلام ومني، وبشرها بقصر في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. يقول العلماء: فكان الجزاء من جنس العمل. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة، مع أنها لم ترى خديجة. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما تزال تذكرها وقد عوضك الله وأبدلك خيرا منها؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها،
رضي الله،
إني رزقت حبها.
الله أكبر. رضي الله عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. الأخت حنان من الكويت. الأخت حنان،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلوا.
بس بسأل الشيخ يعني كيف يتعامل الصابر مع الناس،
صادق؟
وكيف يعرف أن الفرج يعني قريب؟
طيب سؤال آخر،
يعني إذا يعني استهانوا في يعني قللوا منا شأنه شوي. إيه وبس، يعطيكم العافية.
شكرا شكرا للأخت حنان. تقول كيف يعرف الصابر أن فرج الله عز وجل قريب، كيف يتعامل
حينما يتدبر القرآن ويرى سنن الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله يقول جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين.
الله أكبر.
فهذه سنة الله جل وعلا، دوام الحال من المحال،
حسن الظن بالله عز وجل.
لا شك حينما يحسن الصابر ظنه بربه فإن الله لن يخيبه. فالإنسان يعني كما ذكرنا هذه الوسائل ملخصة: الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأيضا الدعاء وصدق اللجأ إلى الله وحسن الظن بالله، وأيضا الصبر والاحتساب والتأسي بما حصل من عظيم البلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوسائل غيظ من فيض، يتسلى بها الصابر، يتسلى بها المؤمن، يتسلى بها المضطهد، يتسلى بها من أوذي في الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى لن يخيب أولياءه. فالذي غار لأمنا عائشة من فوق سبع سماوات وبين سبحانه وتعالى طهرها وعفتها، فإن هذه سنة الله لأوليائه. لا يخيب الله جل وعلا أهل الإيمان، لا يخيب أهل السنة، لا يخيب من رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقال: لا يحزن من له أب، فكيف يحزن من له رب سبحانه جل وعلا.
بالفعل. طيب دكتور سعيد، ونحن نتحدث عن الصبر وعن أجر الصابر، قبل قليل الأخت حنان تحدث تقول كيف يعرف الإنسان أن فرج الله قريب. يوم القيامة عندما يرى الناس أهل البلاء وهم يجازون بالحسنات بدون عد ولا كيل،
الله أكبر،
ويتمنون ولو كانوا من أهل البلاء،
الله أكبر.
توجيه في هذا،
يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه وتعالى، وهذا من ثمرات الصبر: إن الله مع الصابرين، أي بعلمه وإحاطته وتوفيقه سبحانه وتسديده، وإلا هو بذاته فوق عرشه مستوي استواء يليق به سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. فالله سبحانه وتعالى مع الصابرين بعلمه وتأييده سبحانه جل وعلا. فالصابر يجد الثمرات في الدنيا وفي الآخرة، يجدها أمام عينيه واضحة. فالله سبحانه وتعالى ما أعطى أحدا عطاء أوسع من الصبر،
حتى ولو كان العطاء في الدنيا عطاء دنيوي، يعني قد يصبر تصبر المرأة على زوجها حتى تموت، لكن هي ترى أن إن لم يكن الفرج في الدنيا فكأن الفرج لم يأتي، مع أن الأجر والمدخر أعظم.
وهذا مفهوم يعني ناقص، وإلا كما روي عن بعض السلف رحمهم الله تعالى يعني من صبرهم واحتسابهم وحسن ظنهم بالله، البعض منهم يفاجأ من يغسله وهو جنازة أن فيه من الأمراض وفيه من الجروح التي تخفى حتى على قرابته وأهله، يتفاجأ من يقوم بتغسيله بعد موته حينما يرى هذا في جسده. بل أن أحد السلف لا يرى بإحدى عينيه منذ أكثر من 40 عاما وأهله في بيته لا يعلمون به.
الله أكبر.
فكيف يعني هذا، يعني هذه نماذج عظيمة ونحن نراها، يعني ولله الحمد في هذه الأزمنة من أهل الإيمان رأينا من يدفن وهو يقال له قل لا إله إلا فلان وهو يقول لا إله إلا الله، يدفن حتى مات، قد صبر واحتسب ولقي الله جل وعلا وهو ينطق الشهادة، لم يتزحزح عن دينه. فهذا يعني صبر تضرب به الأمثال، يعني تتزحزح الجبال عن مكانها ولا تتزحزح العقيدة في القلوب التي امتن الله بها علينا سبحانه، فهو علام الغيوب
سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا رأى مثل هذه المشاهد يقول مسكين، وما علم أنه هو الرابح وهو والمسكين من ضر هذا المؤمن في نفسه وفي دينه وابتلاه.
لا شك المظلوم عينه لا تنام، أما الظالم كما الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المظلوم ولو كان المظلوم كافرا. ماذا فعل الله بالبرامكة وزراء بني العباس الذين طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد؟ أغضب الله عليهم الخليفة الراشد هارون الرشيد حتى أن بعض أهل السير لا يعلم ما سبب غضبه عليهم، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد، فأدخلهم السجن عن بكرة أبيهم. فيقول البرمكي لوالده: يا أبتاه، ما الذي أصابنا؟ البارحة كنا في القصور والسرور والحبور، وهذه الليلة في دهاليز وظلمة السجون. فقال والده: أصابتنا دعوة مظلوم سرت في جنح الليل إلى الله ونحن عنها غافلون. أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. آخر آية أنزلت من القرآن، يقول جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
جميل. نحن في الدقيقتين الأخيرة من البرنامج، كلمة توجهها لذلك الصابر المحتسب الحسن الظن بالله عز وجل الصابر على ابتلاءه.
أوجه الكلمة لجميع الصابرين والصابرات الذين ابتلاهم الله جل وعلا بأن يصبروا ويحتسبوا ويحسنوا الظن بالله جل وعلا، كما قال الله عن سحرة فرعون لما باشر الإيمان قلوبهم، فإنهم صبروا على ما توعدهم فرعون وقالوا: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فسبحان الله العظيم، إني لأدعو نفسي وإخواني وأخواتي أن نفوض الأمر إلى الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى مجيب الدعوات، الله فارج الكروبات، الله سبحانه وتعالى بارئ النسمات، الله سبحانه بابه مفتوح وعطاؤه ممنوح وخيره يغدو ويروح. فالله الله، ليس لنا إلا الله سبحانه جل في علاه. فأبشر يا من ابتليت، وأبشروا أيها المؤمنون المضطهدون في تلك البلدان بأن الله جل وعلا يسمع ويرى، ما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمره جل وعلا. ففوضوا أمركم إلى ربكم وقوموا بما أوجب الله عليكم. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا ولكل مؤمن ومؤمنة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نسأل الله أن يكشف الضر وأن يجيب المضطر، فهو سبحانه الذي استجاب الدعاء وحقق الرجاء ودفع البلاء. نسأل الله أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في أركان وفي بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم اقتل من قتلهم وشرد من شردهم وانتقم ممن ظلمهم، فأنت حسبهم وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. اللهم أصلح الولد وعاف الجسد وأدم علينا الأمن في البلد، إنك الواحد الأحد. يا رب يا ربي أسكننا فسيح جنتك، والنار نجينا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا. والحمد لله على إتمامه، وصلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن بهذه الدعوات نسأل الله عز وجل أن يتقبلها. ختمنا لقاءنا هذا مع الشيخ الدكتور سعيد بن غليفص، وهو الداعية الإسلامي والأستاذ الأكاديمي، قد تحدث عن الابتلاء. شكرا جزيلا لكم دكتور سعيد.
إياكم الله، حيا الله الإخوة والأخوات.
شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام. غدا بمشيئة الله تعالى عند الساعة 11:30 مجلس جديد مع أهل القرآن وضيوف لنا من أفغانستان ومن بنغلاديش وكذلك من باكستان، لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، يحفظون القرآن كاملا، ومع أستاذهم سوف نستضيفهم إن شاء الله في حلقة غد إن شاء الله. كونوا معنا وكونوا مع أهل القرآن. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتى رمضان في عجل وقال عباد الله أيامي توالى. أتى رمضان في عجل وقال عباد الله أيامي توالى. فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر لخالقنا تعالى. ف...
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر لخالقنا تعالى.
تحف ملائك الرحمن قوما بذكر الله مجلسهم تلا.